أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جاء في الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ولاية علي عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء عليهم السلام، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في بحث أدوات المعرفة. بحمد الله بالأمس تم الكلام عن الأداة الثانية أداة العقل، ثم انتهينا في الكلام عن أداة الثالثة وهي التمثيل. الآن ننتقل إلى الأداة الرابعة التي استعرضها المصنف وجعلها في بحث الاستقراء. الاستقراء ما هو؟ يعني ما هو المبدأ التصوري للاستقراء؟ قال: الاستقراء هو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. بعبارة أخرى، أنك تقوم بدراسة المفردات، العينات، الجزئيات، ما شئت فعبر، لكي تستنبط منها ماذا؟ حكما كليا. مثلا إذا شاهدت أنواعا عديدة، لاحظوا، شاهدت أنواعا عديدة ووجدت أن هذه الأنواع تحرك فكها من الأسفل في حالة المضغ، في حالة مضغ الطعام، تجد حيوان ألف عند المضغ يحرك فكه الأسفل، الحيوان باء، الحيوان جيم، الحيوان، وهكذا. ثم تستنبط قاعدة عامة فتقول في هذه الموجبة الكلية أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند ماذا؟ عند الماء، فهذا يكون ماذا؟ حكما كليا، قاعدة عامة، قاعدة كلية. إذن فحوى الاستقراء، حقيقة الاستقراء، هو أن تستدل من الخاص، أن تستدل بالخاص على ماذا؟ على العام. يعني تنتقل، أو بعبارة أخرى، هو سير من الخاص إلى العام. أحب، هذا هو الاستقراء، هو سير من الخاص إلى العام. ما هو ملاك هذا الاستنباط؟ طبعا تقدم لكي يتضح الفارق أو يتضح الملاك أكثر، تعلمون بأن عندما بحثنا بحث التمثيل بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن الملاك فيه هو التشابه بين جزئي وبين جزئي، فتأخذ حكم هذا الجزئي لذلك الجزئي، وقلنا له أربعة أركان: أصل وفرع وجامع وحكم كما ذكرنا. لاحظ، لكن الملاك في الاستقراء هو التشابه بين جزئي لم ندرس حاله أساسا، وجزئيات درسنا حالها. هناك في التمثيل لا، أنت تدرس كلتا الحالتين فتجد هناك التشابه، ثم تنقل حكم هذا لهذا، كما أنت في الفقاع وفي الخم فوجدنا التشابه في الإسكار مثلا، هو الجامعة والحكم وما إذا كما ذكرنا. هنا في الاستقراء لا، أنت تدرس حال جزئي جزئي جزئي، ولا تدرس حالات جزئيات أخرى، فعلى ذلك تلحق الجزئي أو ذلك الجزئي المجهول لنا نلحقه في المعلوم عندنا. لاحظ، يعني درس هذه الحالة ألف، ثم الحالة باء، وحالة جيم، ثم توجد حالات لم أدرسها، لم تقع تحت سيطرتي، تحت يدي، خصوصا في الاستقراء طبعا الناقص كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. فهنا أعمم هذا الحكم من هذه الجزئيات إلى الجزئيات الأخرى، فيكون سير من الخاص إلى العام. لاحظ، من هنا المصنف يقول بأن الاستقراء هو كالتمثيل، الاستقراء كالتمثيل له أربعة أركان. الأركان ما هي؟ قال: الأصل، الفرع، الجامع، الحكم. ما هو الأصل؟ قال: الأصل هي الجزئيات اللي درسنا حالها، درسنا حيوان ألف وباء وجيم، خلونا مع هذا المثال. وجدنا هذا ألف يمضغ أو يحرك فكه عند المضغ، باء كذلك، جيم كذلك، دال كذلك، وما إلى ذلك. فهذا هو الأصل. الفار هو جزئي، نريد أن نتعرف على حاله، ما درسنا وضعه الفار، فقط نريد أن نتعرف على ذلك على حكم المجهول. حيوان واو ما شفناه احنا ولا فحصنا ولا درسنا حاله، فنريد أن نعرف حكمه، هذا يسموه الفار. لاحظ يوجد معنا الركن الآخر وهو الركن الثالث الجامع. الجامع هو ملاحظة المشابهة بين الأصل والفار، وهو مثلا جهة المشابهة مثلا الحيوانية في المقام، لأن هذا حيوان هذا حيوان هذا حيوان مثلا، فيشتركان أو يشتركون في الحيوانية. الرابع هو علم، الرابع وهو ما علم ثبوته للأصل، الحكم يعني. الرابع هو الحكم طبعا، اللي أنا أعرف حكم اللي ثابت لمن؟ للأصل، وهو عملية المضغ بتحريك الفك الأسفل. هذا الحكم أريد أن أنقله لمن؟ للفار، أريد أن أثبته للفار اللي أنا ما أعرف حاله. مثالنا الحيوان واو، أريد أن أنقل حكم أنه يحرك فكه، يحرك فكه بالأسفل، يحرك فكه، وبالتالي أنقل هذا الحكم لمن؟ لهذا الحيوان. لاحظ، إذن عندنا أربعة أركان: الأصل، لاحظوا معي، الفار، الجامع، الحكم. هذا هي الأركان الأربعة التي تكون للاستقراء. هذا هو البحث الأول تقريبا. الآن كل هذه مبادئ تصورية الآن لهذا البحث. البحث الثاني، ما هي أقسام الاستقراء؟ كم ينقسم الاستقراء؟ إلى كم ينقسم؟ قال العلماء ينقسم الاستقراء إلى قسمين: استقراء تام واستقراء ماذا؟ ناقص. ثبتوا معي، ما هو الاستقراء التام؟ قال الاستقراء التام هو أن تتصفح جميع الجزئيات، أصلا لا تغفل عن جزئية، ما كل الجزئيات بعد أنت ماذا؟ تتفحصها بأسرها. مثلا هو يمثل بهذا المثال، يقول الآن عندك بلد محصورة، بلد معروفة حدودها، فيها تقريبا 100 شارع، 100 فرع، 100 شارع. أنت تمر على كل هذه 100 الشوارع، تجدها جميلة، مرصفة، مرتبة، حدائقها جيدة، البيوت كذا، فتعطي حكم كلي، تقول شوارع هذه المدينة كلها جميلة، كلها منظمة، كلها مرتبة، كلها كلها وما إلى ذلك. هذا يقال عنه استقراء ماذا؟ تام، لأنك تفحصت جميع الجزئيات في المقام. هذا الاستقراء التام. ما هو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص هو أن لا يفحص المستقرأ إلا بعض الجزئيات، لاحظ، ثم يقوم بالتعميم. مثالنا الحين، مثلا كما قلنا في مثال الحيوان، تتصفح بعض الجزئيات، تجد أن الحيوان يمضغ، في حالة مضغه يحرك الفك الأسفل، فتعطي حكما حتى للجزئيات والموارد لم تتصفحها وتتفحصها وما إلى، فتقول كل حيوان ماذا؟ يحرك فكه الأسفل عند الماء، تعطي هذه الكلية. لاحظ، واضح لهنا الآن الاستقراء التام والاستقراء الناقص. وفي الأعم الأغلب طبعا الاستقراءات أكثرها ناقصة في الأعم الأغلب طبعا. الآن يأتي البحث المهم، هذا البحث الثالث، وهو ما هي القيمة العلمية للاستقراء؟ لاحظ، التام منه والناقص. الاستقراء التام، يقول الاستقراء التام، لو جئنا نحلل حقيقة الاستقراء التام، ما هي حقيقة فحوى، نجد أن الاستقراء التام ليس هو عملية استنباطية أساسا واستدلالية، لا، هو تعبيرنا قولبت ما شاهدته بالجزئيات بجملة جامعة بلغة عامة بس، يعني لا يوجد شيء آخر، لم تستنبط، لم تستدل، لاحظ، لم تستكشف حال مجهول، ما عندك شيء مجهول. انت 100 شارع في المدينة كلها تفحصتها وقلت شوارع، كل الشوارع في المدينة جميلة مرصفة مشجرة نظيفة معبدة. خب هذه الجملة هذه قولة إجمالي، قولة بماذا؟ كلي لما شاهدته، بدل ما تقول شارع ألف جميل، شارع ب جميل، شارع واو جميل وما إلى ذلك، وضعته في جملة وفي إطار عام وما إلى ذلك، يعني قالب جامع كما يقول، لأنك أنت تريد ما تتكلم عن بالتفصيل فتكتفي ماذا؟ بالإجمال. إذا الاستقراء التام في حقيقته ليس هو من مقولة الاستنباط والاستدلال والاستكشاف، لأنك لا تستكشف حال مجهول من المجاهيل أبدا، كلها بالنسبة لك معلومة واضحة. هذا بالنسبة للاستقراء التام. استقراء التام. الآن الكلام، كل الكلام أين؟ في الاستقراء الناقص، وهو عليه المعول الآن. الاستقراء الناقص أولا يعتبر من أقسام الاستدلال، يعد من الاستدلال. لاحظوا معي، المعروف طبعا عند القدماء من العلماء أن الاستقراء الناقص لا يفيد لا يفيد العلم، لا يفيد اليقين، وسبب ذلك أننا لأننا لم ندرس جميع الحالات، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى اليقين، يعني احتمال المخالفة لا زال ماذا؟ قائما ولا زال موجود حتى لو كان ضئيل، ما دام الذهن يختزن هذا الاحتمال فهذا يكون بحد ذاته مانع من وصول إلى اليقين والقطع والعلم وما إلى ذلك. في مثال الآن المتقدم هو نعم يحتمل أن نجد حيوانا إذا أراد أن يأكل ماذا؟ يفتح فكه الأعلى دون الأسفل، وهذا ما ثبت مؤخرا بأن التمساح يقولون يحرك ماذا؟ فكه أعلى في المضوى وليس فكه الأسفل، ربما هي حيوانات أخرى موجودة. إذن الاستدلال الناقص عند القدماء نعم هو من مقولة استدلال بلا شك، لأنك تريد أنك منه أردت أن تصل إلى اكتشاف حال المجهولات بتفحصك لبعض الجزئيات وبعض الأفراد، فلذا احتمالية وجود أو كون الاحتمال قائم على المخالفة هذا بحد ذاته يكون مانعا ماذا؟ من اليقين وما إلى ذلك. نعم، تبقى هنا مسألة وهي أن الاستقراء التام هل يفيد الظن؟ أحسنتم، فيه يعني قبل القاط، يعني لا نصل إلى القطع واليقين، مرحلة الظن، نقول يقول لا شك ولا ريب أنه يفيد الظن، يفيد ماذا؟ الظن، لأنك أنت في عملية الظن تلحق بالأعم الأغلب، والأعم الأغلب كذا، الأعم الأغلب كذا، إذا تقول الأعم الأغلب في هذه المدينة الإيمان مثلا، لاحظ، أحسنتم، الفك الأسفل عند الماض، وهذا في حد ذاته يفيد الظن، وهو نسبة جيدة، يعني احتمال الظن احتماليته يعني 70% 80% واضح، يعني المهم لا يصل إلى مرحلة القطع واليقين، يعني احتمال المخالفة لا زال موجود بلا شك ولا ريب. هنا المصنف يريد أن يبحث المسألة من مبحث آخر، وهو يريد أن يقول هل أن الاستقراء الناقص يفيد اليقين العقلاء والعرف أو لا. هو بلا شك ولا ريب لا يعطي اليقين المنطقي والعلمي والاصطلاحي، الذي ماذا نصل فيه إلى 100%، بمعنى أنه ماذا لا يوجد ولا احتمال واحد بالمليار من المخالفة. هذا يسموه اليقين العلمي، اليقين المنطقي 100%. لاحظ، فهذا لا شك فيه. وهم لا شك في أنه في البحث المنطقي والعلمي أنه يفيد الظن ليس إلا، لا يفيد القطع. لكن الآن يوجه البحث توجيه آخر، وهو ما نجده عند السيرة العقلائية، يعني العقلاء في تعاملهم مع الاحتمال كيف، وبالتالي تعميماتهم في القضايا كيف. لاحظوا ياي، هنا المصنف يبحث من هذه الوجهات، وجهة جدا مهمة ولطيفة وعملية فعلا يعني، لكن كما قلت لا نخرجها من دائرة العقلاء ومن دائرة العرف، التفتوا لا يصير خالط. وإحنا إيه نتكلم الآن؟ في دائرة العرف ودائرة السيرة العقلائية، لا في دائرة البحث العلمي المنطقي واليقيني وما إلى ذلك.
شيخنا الشيخ المظفر يذكر أن الاستقراء الناقص إذا كان مبني على التعليل يفيد اليقين المنطقي، ولا ما يصير في الحال أن الاستقراء الناقص إذا كان فيه تعليل قد يؤدي إلى اليقين المنطقي؟
هذا يكون تمثيل، ذا ما يكون بعد.
ويذكر يعني في الاستقراء،
الاستقراء
استقريت وفي عدة جزئيات كانت مبنية على التعليل لأنه يفيد اليقين، وكذلك في التمثيل يقول إذا كانت العلة منصوصة يفيد اليقين.
يعني هذا ماكو فرق يعني، إذا صار يعني إذا التمثيل أقرب يكون من الاستقراء هذا.
بس هو ذكر يعني في الاستقراء الناقص.
نعم، يجي لنا ربما الحين نشوف احنا الحين، لكن كلامنا إذا نبقى في البحث، وهو أن الآن المصنف يوجه البحث توجيه آخر، وهو أن نبحث المسألة من زاوية السيرة العقلائية ومن زاوية العرف. يقول الآن المستقرأ للمفردات، لاحظ، إذا تهاون في الاستقراء، إذا تهاون ماذا في الاستقراء، تهاون استقرأ مفردة مفردتين ثلاث أربع، يعني بعبارة أخرى لم يبذل وسعه وجهده في الحصول على الوصول إلى القطع مثلا، يريد هو يقطع لكن النتيجة لن يصل إلى القطع، القطع المنطقي طبعا، لكن تهاون في الباحث. يقول هنا بلا شك أن هذا الاستقراء بعد لا يفيد حتى الظن، مو بعد يفيد العلم، بلا شك لا يفيد حتى الظن. أما لو بذل جهد الآن وسعى سعي إلى حد كبير وفحص 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 في أبواب عديدة، في اتجاهات عديدة، في كذا، ما خل الاحتمال في ذهنه، ما ورد احتمالات الآخرين، درسها كذا كذا، وبالتالي أصبح الاحتمال المخالفة كم؟ ضئيل ضعيف، حيث أنه كما يقولون لا يتوجه إليه الذهن. يقول هنا يفيد العلم، ولكن أي علم؟ العرف. أحسنتم، لاحظ، يفيد العلم، لكن أي علم؟ العلم العرفي، وعلى أساس تبنى يعني هذا العلم العرفي، مو لا يعني ليس له قيمة، له قيمة عملية في الحياة. أنت الآن كثير من الأمور تبنى على العلم العرفي لا العلم المنطقي، مو بالضرورة تصل في النتائج إلى القطع 100%، يعني في مسألة اللي هو باللغة المنطقية عدم احتمالية المخالفة ولا حد بالله. لا، هنا في الأبحاث الآن في الحياة، في السيرة، فصل في الحياة العملية، كانت على مستوى الطب، على مستوى الأبحاث الطبيعية التجريبية العلمية غيرها غيرها غيرها، كلها تتبنى على هذا المعنى، أن على أبحاث على الاستقراء الناقص، ولكن الذي يفيد العلم العرفي، فيجزم بصحة هذا الدواء، يجزم بهذا المرض وخطورته في بدن الإنسان، يجزم بك حتى لو عنده احتمال المخالفة لو 1% 2%، لكن هذا 1% 2% ماذا؟ لا يعمل به، يعني الذهن البشري يتجاوز أساسا، لأن القيمة الاحتمالية قوية جدا. هذا أشياء الآن العمليات الخطيرة اللي فيها الحياة والموت، إذا قال الطبيب 90% 5% الناس تقدم، صحيح؟ قيل من يقول 2% 5% ما تقدم، رغم أنه 5% يعني في 5% احتمال الموت، لكن يقدم الإنسان. لماذا يقدم؟ لأن هذا يحقق له العلم العرفي، العلم العقلائي، بل يلومون العقلاء عملية 95% ما تسويها، 98% ما تسويها، 10% تخاف، بالعكس راح تموت أنت. هذا 2% اللي تهتم به واللي سبب موتك، ما في عملية تقول لك 100%، حتى اللي يجزموا 100% ما يجزم بالمئة بالمئة. لاحظ؟ مو ذي بيصعد 99%، 90%، 95%، على كل حال. وهلا إذن هذا هو ما نسميه بالعلم العرفي، باعتبار ماذا؟ فرض الاحتمال المخالف، اعتبره كالعدم أساسا، مو عدم ولكن اعتبره كالعدم، يعني لا يعتني بهذا. سبب ذلك هو أن اتساع نطاق الاستقرار، توسع عنده بشكل كبير، حيث أنه يستطيع ماذا؟ أن يطمئن أكثر، يطمئن يصل إلى كما قلت اطمئنان العقلاء، العلم العرفي، العلم العقلاء. ما شئت فعبر. لا لا، لاحظ الظن يبقى في دائرة البحث المنطقي يختلف. إحنا هذا العلم العرفي ربما عند البعض تجد حتى الظن المنطقي، لكن ما يستطيع أن يوصل وين؟ إلى العلم المنطقي.
يكون اليقين العرفي هو الظن المنطقي.
لا، أقول لك ربما يتجاوزك أصلاً. العظيم ربما
يصل إلى.
أحسنت، ما يصل إلى العلم. يعني قد يكون ظن منطقي موجود في قضية معينة، وعندنا علم عرفي، تلاقي يتعامل مع العلم العرفي والعلم العقلائي إن صح التعبير بصورة أهم وأدق من الظن المنطقي. ظن المنطقي يقول لك مثلا 80%. إذا
ما يمكن القول أن الظن المنطقي يكون يعني يقين عقلائي في نفس الوقت، باعتبار
يعني ما نقدر نعطي نقول قاعدة كلية، لأن دي بعدها تختلف، لأن كما قلت هو قد يكون هذا الظن العلمي قد يتجاوز قصد العلم العرفي، يتجاوز الظن المنطقي وقد يشاكله وقد أقل من عنده، لاحظوا يا، لكن ما يسمى فعلا كاصطلاح منطقي، يسموه ظن. هو أصلا نفسه صاحب العلم العرفي ما يقبل تسمي هذا ظن بالنسبة له، كان أقطع مثلا بنجاح العملية، ما يقولك الدكتور أقطع بنجاح العملية، لكن مع ذلك شو يقول هو؟ احتمال 95%، احتمال 90% وما إلى ذلك. ومن هنا شوف لي عبارة لطيفة، أنا بعض العبارة نقرأها لاحظي، وما ذكره القدماء، شفتوا هذه في صفحة 163 عشان يكون البحث واضح. قال وما ذكره القدماء أمر متين، ما هو؟ قال إذا فسد، يعني ما ذكروا وين؟ ذكروا أن الاستقراء الناس غير مفيد للعلم، هذا المقصود به اللي في صفحة 162. قال وما ذكره القدماء أمر متين، إذا فسرنا العلم بالاعتقاد الجازم الذي لا نحتمل خلافه أبدا، الذي ماذا؟ لا نحتمل خلافه أبدا، حتى واحد بالمليار، هذا هو، وهذا حتما ما يقطع بل العرف ولا السر العقلائية في احتمالات 100%. طب إذا تقطع بصر وين ذلك بعد؟ علم من أي منشأ كان، لاحظ بغض النظر معلل غير معلل، من انه هذا يصل الى القطع واليقين، لكن ما يقولون هكذا العرف. ومن هنا اللي بعض مثلا يجزم ويقطع وكذا في قضايا انت صمت ما تتبنى، تري يقطع بنظريه 100%، النظريه ما دام نظريه قابله للنقد والابرام، نفس قطع 100% انت اصلا تقول عنه هذا، ما تقبل من هالمعنى، هذا يسميه غرور علمي اصلا. شنو بعد سنه احنا نقضي على النظريه في النظريات في عالم نظرت، لأن نظرت قابلة للنقض والإبرام، أو بتعبير مثلا حققنا هذا البحث ما لا مزيد عليه، مثلا لا يمكن بي مزيد عليه، ويمكن ما حققته غير صحيح، نفس القطوعات العرفية في السيرة العقلاء، هذا كلام غير تام. وحتى لو قطع وصعد نزل ولا زال في دائرة العلم العرفي والعلم العقلاء إن صح التعبير. قال: وما ذكره القدماء أمر متين، إذا فسرنا العلم بالاعتقاد الجازم الذي لا نحتمل خلافه أبدا، حتى واحدا في المليار، حتى واحد ماذا في المليار. ومن المعلوم أن الاستقراء الناقص لا ينتج هذه النتيجة، الاستقراء الناقص لا ينتج نتيجة ماذا اللي هو اليقين المنطقي. قلت لك مهما صعدت منه، لو تدرس كاف حاول قدر الإمكان أي مفردة في العالم تدرسها، لو في على جبال الهيمالايا تصعد لها تشوفها بعض نفس الكلام، يجوز تحت الأرض في مفردة ما درستها، واحدة في المريخ ما درستها مثلا، مفردة مفردة. قال: ومن المعلوم أن الاستقراء الناقص لا ينتج هذه النتيجة، إذا الاحتمال المخالف ولو بصورة رئيلة أين موجود فين في الضمير، يعني في الذهن، وهو على طرف النقيض من العلم. ويكتشف مثلا في الأمور العقادية لابد من البرهان والقطع بها، لأن لا يوجد عندك، لكي لا يوجد عندك ولا احتمال واحد من المخالف. أنت حين اعتقادك وجود الله ذا اعتقاد عرفي، في احتمال المخالفة عموما، لكن لأن مبنى على المنطق واليقين ولا تحتمل واحد من الله مو موجود، نستجير بالله. يعني هذا ينادد العلم الذي عندك، ينادد العقيدة، فكانك تعتقد ولا تعتقد أساسا. سبحان الله، لازم العقائد تبنى على اليقين والقطعيات أو القطع. قال: والعلم بهذا المعنى هو مصطلح منطقي اللي احنا تكلمنا عنه، اللي هو الاعتقاد الجازم لا نحتمل خلافه أبدا، غير أن العقلاء في فروضهم العلمية يكتفون بما هدون من ذلك. يعني بعد تمرير الحياة إذا بتقعد كل شيء تبي في اليقين المنطقي ما تمشي، لا عملية تسوي، لا تطلع عدوى للناس، لا تعالج ناس، لا تبني بيوت، صحيح كله يعني تبني بيت احتمال 1% يطيح، ما بيطلع الواحد الشارع المسجد والداسة وكان احتمال جاء سيارة وتصيب بحادث خطير، إذا عندها الاحتمال سمو احتمالات غير عقلائية، حتى في الدار العقلائية يقولون هذه احتمالات غير عقلائية. هذا الإنسان ما يروح للعمل لأنه والله خاف يطح على طابوقه ويبني ويموت مثلا، نعم. وهكذا الاحتمالات دي غير عقلائية. قال: نعم، غير أن العقلاء في فروضهم العلمية يكتفون بما هو أدون من ذلك. فلو تبين حال موضوع بنحو يطمئن إليه الفؤاد، وكان الاحتمال المخالف ضئيلا إلى حد لا تتوجه إليه النفس، يسمون الاستقراء دليلا ماذا؟ علميا، شوف، لا ظنيا. هذا المساء شيخنا، المساء سؤالك، يعني ما نستطيع نسميه ظن، لاحظ، سميه دليل علميا لا ظنيا، وذلك لإهمالهم الاحتمال المخالف الضئيل، لأن في الظن احتمال فيه قوي، الظن في قبال ماذا؟ الواه، تلاحظوا في المنطق علم 100%، ظن 70%، الوهم كم يصير؟ 30%، الشك 50%، فاللي يكون يقابل الظن هو الوهم، فهني أصلا ما يقبلوا هذا، ما يكون ظن. نعم، يسمون الاستقراء دليلا علميا لا ظني، وذلك لإهمالهم الاحتمال المخالف الضئيل المكلون في الذهن، وهذا هو الرائج في التحليلات اجتماع العلم. الآن تعال أنت تصفح من الأبحاث أو ما يطرح على القناة الفضائية، التحليلات السياسية طبية علمية رياضية، الكورة الآن قنوات بس خاصة على تحليل الكورة، لاحظوا ياه، كل هذه مبنية على هذه الأمور العرفية، العلم العرفي والاستقراء الناقص المبني عند العقلاء. إحنا مهما أعطي من تحاليل ومن درس الوضع ودرس ودرس وأعطى دراسات ودراسات ودراسات ودراسات، في النتيجة يبقى ماذا؟ احتمال خلفة موجود. قال: وليك مثال، الآن مثال لطيف نقرأ مع التوضيح بدل ما نشرحه ونوضحه مرة ثانية، نقرأ مع التوضيح، لأن هذه جدا أبحاث المهمة جدا، هذا البحث علمي وحيوي يعني، لكن أخذ بقولبة العلمية، أطرة العلمية، الإنسان يتعامل مع مثل العلم ولكن تعبيرهم أطرة العلمية، الأطرة العلمية ما هي واضحة عنده، فقد يقع في الاشتباهات، يجعل ما هو يقين عرفي أو علم عرفي يجعل علم ماذا منطق، أو بالعكس فيقع فيه محاذير. خب، وإليك مثال في غير الاستقراء. يقول: لو وقع حريق مهيب في معمل من المعامل، وجاء الخبراء لتحقيق منشأ، يعني ما هو منشأ هذا الحريق وتحديد الفاعل، فيفترضون عدة فروض ثم يردون الواحد منها تلو الآخر حتى يستقر نظرهم على أقواها، وهو مثلا واضح بعد أن تكون النار قد انقدحت من احتكاك أسلاك كهربائية، صار التماس كهرباء تعبيرنا، أوجدت في البداية ماذا؟ حريقا، حريق في زاوية معينة، ثم وين؟ طور وحرق المصنع، زي مصنع الكبريت اللي احترق. نعم، في زاوية من المعمل، ثم انتشرت إلى سائر أجزاء الكبريت. نشب من أول مرة يقول. أوجدت حريقا في زاوية معينة من المعمل ثم انتشرت إلى سائر أرجائه، فيخرجون بهذه النتيجة ويعلنون على الملأ أن سبب الحريق هو ذلك، أنه ما هو الأسلاك الكهربائية، مثل ما يقول أحد الشعراء في مساك الأبرياء يدخلهم السجون، متقالين السياسيين وذيله، يقول في صدره قبلة بندقية، يعني طربنا بالبندقية، في ظهره قبلة بندقية، في فمه قبلة بندقية، في رأسه قبلة بندقية، فحينما سألناهم بماذا مات قالوا بالسكتة القلبية. يقول لنا تبع الإعلام السياسي وشلون اي سيد طبعا على الله الله اي. ومع ذلك كله فالخبراء لم يحصل لهم اليقين القاطع، شوفوا طلعوا بيان ودراسة وتحليل وكذا أن هذا بالانفجار المعمل هو بسبب حال الصار تماس في الأسلاك الكهربائية، وشوي شوي ما حد التفت له واحترق المعمل خلاص، وتبنى عليه أمور كثيرة، يعني تعويضة مثلا من التأمين مثلا الدولة كذا كذا، وتترتب عليه أمور وأمور، لاحظ إذا أكو ضحايا وما إلى ذلك. فالخبراء رغم أن أنت مهما يكون أنت تحتمل أن أكو سبب آخر أو ما تحتمل، تحتمل مثلا حين يذكره يقول: ومع ذلك كله فالخبراء لم يحصل لهم اليقين القاطع بأن هذا هو سبب الحريق لا غير، ما عندهم سبحان الله رتبوا كل أمورهم على هذا المعنى. الحين حرب العراق بدأ على احتمالات وجود أسلحة نووية، وفي الأخير ما موجود حسب ما يقولوا، حل حريري لا زالت عن 3 سنوات الظاهر، ولا زالت حين بيطلعوا البيان الظاهر الأخير، كل دراسات احتمالات وأراء. أيوة بيعلن عنهم الظاهر أم ذيلة هم بار عن جو الأخبار عنه في مجلس الأمن، فلو كان وصل نتائج يعني. قال بأن هذا هو سبب الحريق لا غير، علما لا يحتمل معه، يعني لا يقطع بأنه يقول علما لا يحتمل معه أي احتمال آخر، كاحتمال أن تكون الطائرة التي مرت فوق المعمل قبل احتراقه قد أحدثت ماذا؟
شرار
أو ألقت قنبلة، وما يدروا صحابيات، هذا احتمال. نعم، فيحتمل بأنه الطائرة أحدثت شرارة أوجدت الحريق، فإن هذا الاحتمال غير معلوم غير معدوم على القاط. ومع ذلك تجد بأن المحللين لهذه القضية ماذا؟ لا يعتنون بهذا هي أحسنتم يعتنون كالعدم، لكنه يبقى احتمال، لكنه في النتيجة يبنون أمورهم العقلاء على هذا على هذا الآن. قال: وعلى ذلك فهناك نسبة خاصة بين التوغل في الاستقراء وبآلة الاحتمال الآن. هذا بحث لطيف، هذا بحث لطيف، لاحظوا معي. يقول: تبت العبارة عشان واضحة بشكل مختصر عن هذه البحث. وعلى ذلك فهناك نسبة خاصة بين التوغل في الاستقراء وضآلة الاحتمال المخالف. يعني كلما كان الإنسان توقل أكثر مثلا في أي قضية اطمئن، يعني قضية قتل لا سمح الله، كل ما درسه احتمالات أكثر صار الوصول إلى الواقع ماذا؟ أكثر. جريمة قتل الآن فارق أنه يحط له 100 احتمال للجريمة التي حدثت ويدرسها احتمال 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 حتى يصل إلى الهدف والغاية، أو يحط احتمال احتمالين ومر القضية. فارق كبير. وإذا كنت تعبي الأبحاث الجنائية طول القضايا بسنة وسنتين وثلاث وعشر وأكثر بعضها، ليش؟ لأن في احتمالات تدرس كافة الاحتمالات طبعا بمسمع ومرأة من هذه الاغتيالات اللي تحدث في الدول وغيرها لا زالت ولا حين ولا واحدة ضاع عطوا نتائج. صحيح وراها دول وراها التلاعب، لكن شكادي بشكل عام القضايا تدرس كافة احتمالاتها. قال وعلى ذلك فهناك نسبة خاصة بين التوغل في الاستقراء كل ما استقريت أكثر وضآلة الاحتمال المخالف، يعني يبقى لك احتمال يضعف 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 أنه كأنه لا شيء كالعدم. قال فكلما اتسع نطاق الاستقراء وطرق المستقرئ كل باب يواجهه وقطع كل طريق يعترضه وإن لم يستوي جميع الطرق لعدد، طبعا الإنسان وجد كل الطرق تعبيرهم بقدر الممكن ما يمكن لك أن تبحث إبحاث أو لوجود مانع عن عاد مواك والله شيء بعد فوق المرخ أنا وين أروح أجيبه مثلا، أو لوجود صوارف خاصة كان الاحتمال المخالف لنتيجة الاستقراء ماذا ضئيلا. الآن في الأبحاث الفقهية الفقيه كلما كان عنده باع في التتبع صار بعد فتاوى أقرب إلى الواقع، إذا بيفتي فتوى يراجع المسائل أقوال العلماء يراجع الروايات يتفحص أكثر، بعض يقرأ الروايتين ثلاثة أربعة ويحكم مثلا، فرق اللي يتبع لوين كل ما يمكن يحتمل أنه وين فيه مظنة احتمال حصول على رواية على قول من الأعلام اللي تروح يتابع واللي يكتشف أنت ليش تتفاوت الحالات العلمية في الفقهاء في الأصوليين في الحكماء في الفلاسفة غير للتتبع للبحث والاستقراء العلمي كلما كان دقيق. وهذا مو بس في الطبيب، كل ما كان عنده قدرة على أن يتابع أكثر الأبحاث العلمية ويبحث في الاحتمالات ويدرسها احتمال احتمال يكون أقوى في قراره. ومثل الآن المرض، إحنا ليش مثلا بعض الاستشاريين يعني استشاري عنده أفق أوسع فعنده احتمالات المرض تكون أكثر فيدرسها احتمال احتمال، يجيك طبيب عادي يقول هم مرض من هالزاوية بسبب هذا بسبب هذا، لا هو يحط لك أسباب عديدة ويدرسها سبب سبب ويعطي الرأي نعم سوي العملية لا تسوي العملية، فما يحتاج عملية هذا علاجه خفيف لا ده علاجه خطير. لكن الأطباء اللي تحته ما يدركون هالمسائل قد يكون لماذا لأفق تتبعه وعلميته في هذا المجال، هذا جدا مهم. قال وكلما واضح إن شاء الله. الآن بالعكس كلما صار نطاق الاستقراء قليل صار احتمال المخالفة كبير، فهناك إذا ماذا نسميها أصلا تناسب عكسي. خب وكلما ضاق نطاق الاستقراء واكتفى المستقرئ بالأقل من الكثير صار الاحتمال المخالف ماثلا إن في الذهن غير غائب عن، فغيبوبة الاحتمال المخالف شدة وضعفا أو ظهوره كذلك قال تابع لاستفراغ الوسع وبذل الجهد. الآن صيغة رياضية، قال ولو أردنا أن نفرغ ذلك في قالب الاصطلاح الرياضي يقول إن بين قوة الاستقراء وضعف من جهة وقوة الاحتمال احتمال المخالفة طبعا وقوة الاحتمال المخالفة وضعفه من جهة أخرى تناسب عكسي، فكلما قوى الاستقراء ضعف احتمال المخالفة وكلما ضعف الاستقراء قوي احتمال المخالفة. واضح من هنا. قال فكلما قوي الاستقراء وطال نطاق ضعف احتمال المخالف وكلما قوي الاحتمال المخالف للنتيجة التي يفيدها الاستقراء يكشف عن ضعف الاستقراء. فلو أراد المستقر أن يصل إلى القمة من العلم العرفي أو الاطمئنان العقلائي، فعليه أن يستفرق وسع على حد ينتفي معه الاحتمال المخالف من زوايا الذهن، وإن كان لا ينعدم أبدا إلا إذا كان الاستقراء تاما. لاحظ هذا تقريبا تمام ما أردنا أن نوضح له. إذن بشكل مختصر الآن، الاستقراء، هذا المطلب الأخير، الاستقراء ليس هو أداة حسية بحتة ولا أداة عقلية بحتة، بل هو استقراء الناقص الكلام، بل هو ماذا؟ مزيج بينه. من هنا قال: وما تقدم يعلم أن أداة الاستقراء ليست أداة حسية محضة، وفقط جزء تدرس الأمور الجزئيات ولا عندك انتزاع أمر كلي مثلا، ولا أداة عقلية كذلك محضة، فقط البناء بناء نظري وعقلي من دون النظر إلى الجزئيات، بل هي مزيج من الحس والعقل. فإن الاستقراء الكامل يرجع لبيان ما أدركه المستقرأ بحسة تحت ضابط عامة، هذا بالنسبة للاستقراء التام. ومن المعلوم أن الحكم على الجزئيات المتشتتة بحكم واحد هو من عمل العقل للحس. استقراء التام وإن كان ما في عملية استنباطية هو كما قال في أول البحث، لكن لأن في قالب اجتماعي، لكن نفس هالقالب أنت تعطيه بعد ماذا؟ عقلي بهالجهة. لكن الكلام
نفس
إيه يعني نفس لأن ما فيه استدلال واستنباط في الاستقراء تأخذ باعترافه ما سبق، لكن نفس القولة بعدين العقل يتعامل إياها معاملة كلية وخلاص يصير قاعدة كلية بالنسبة له بهالجهة يعني. وأما الاستقراء الناقص فهو استدلال بالخاص على العام، ولا شك في اشتراك الحس والعقل معا في ذلك، لأن هذا الاستقراء قائم على أن المستقر لا يتفحص إلا عن بعض ماذا؟ إلا عن بعض الجزئيات بحسه. ومن المعلوم أن الانتقال منها لحكم عام شامل لما لم يتعلق بالاستقراء يستمد من العقل، لأنك أنت الأمور اللي ما استقريتها من تعطيها حكم؟ أحسنت، بركة العقل. إذن نفس الاستقراء مزيج من الحس ومن العقل، فلا هو أداة حسية بحتة ولا هو أداة عقلية بحتة. هذا تمام الكلام بحمد الله في الأداة الرابعة وهي الاستقراء. يأتي إن شاء الله الحديث في الأداة خامسة التجربة، وهذا بحث جدا مهم، يعني هذه الأبحاث المتبقية ذي في هذا الفصل بالذات أبحاث مهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداء. اللهم صل.
شيخنا